بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه، ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر، وعن أثر استجمار بمحله، ولا ينجس الآدمي بالموت، وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر. وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الآدمي، ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة. هذه عدة مسائل. قال: ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام. ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه. النضح هو مغامرة النجاسة بالماء، يعني صب الماء على محل النجاسة من دون دلك ومن دون عصر ولا غسل، هذا هو النضح. وبول الغلام من النجاسات المخففة كالمذي، فإن المذي أيضا من النجاسات المخففة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: انضح فرجك. وقال لغيره أيضا: اغسل ذكرك وتوضأ. فهذا من النجاسات المخففة بول الغلام. والمراد بالغلام هنا كما ذكره هو الذي لم يأكل الطعام، الذي طعامه اللبن، غذاؤه مقتصر على اللبن، فإذا لم يخالط اللبن شيء فإنه يكفي في بول الغلام النضح. وعبارة المصنف رحمه الله تعالى تخرج ما عدا هذه الأوصاف، وهو بول الجارية. قال: ويطهر بول غلام، يطهر بول غلام، فخرج بذلك الغائط، خرج بذلك برازه، فإنه إذا أصاب الثوب أو أصاب المكان لا يجزئ فيه إلا الغسل، وأما بوله فيكفي فيه النضح إذا لم يأكل الطعام. قال: بول غلام، خرج بقوله بول غلام الجارية، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، الجارية التي سواء كان مع طعامها لبن تمصه من الأم، أو كان طعامها وغذاؤها مقتصرا على اللبن، فالحكم فيها يختلف عن الغلام. قال: لم يأكل الطعام، هذا بشرط أن يكون هذا الغلام غذاؤه اللبن فقط، فإذا كان غذاؤه اللبن فقط لم يأكل معه طعام فإنه يكفي في بوله الرش والنضح، يعني لا يحتاج إلى عصر ولا إلى غسل ولا إلى دلك. وأما الجارية فإنها وإن كان طعامها اللبن فقط، سواء من أمها أو من غير أمها، فإنه لا يجزئ إلا أن يغسل بولها فإنه نجس. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم عن أبي السمح خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. وحديث أم قيس بنت محصن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. وهذه الأحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلم في مثل هذا يمتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام ولا يبحث إلى تعليل ولا ينظر في الحكمة، فإن الامتثال للشرع هو الحكمة، وإن العمل بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، ولا يلزم المسلم أن يبحث عن التعليل. لماذا يعني لا يقول لماذا فرق بين الغلام وبين الجارية؟ ولا شك أن الشرع في أمره وفي تشريعه حكيم، ولا يشرع أمرا إلا لحكمة، ولم تأتي الشريعة ببيان الحكمة في التفريق بين بول الغلام وبين بول الجارية، لم يأتي عن ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، فيكفينا أن نعمل بذلك ما دام أن هناك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب المصير إليها والعمل بها. ولكن العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا بعض العلل والتمسوها من غير يقين لذلك، وإنما من باب البحث والنظر والتمحيص، فقالوا إن من الحكمة لذلك أن الغلام تفرح به النفوس ويلابسه الناس كثيرا فيحملونه ويلابسونه كثيرا، فلذلك خفف في بوله، فلذلك قالوا خفف في بوله، وأيضا فإن مخرج البول منه ضيق، فإذا خرج منه فإنه ينتشر ويأخذ مساحة كبيرة، فيحصل بذلك مشقة في تتبعه وفي غسله، فيكفي فيه النضح. والنضح كما قلنا هو مكاثرة النجاسة بالماء، بالرش عليه أو الصب عليه من دون غسل ومن دون دلك ومن دون عصر. قالوا هذا بخلاف الجارية، فإنها لا يكون لها هذا الشيء الذي للغلام. ومنهم من قال بأن بول الجارية، هذا في التماس الحكمة، بأن بول الجارية يخرج من الموضع الذي يخرج منه الحيض، وذلك يؤثر في بول الجارية بأن يكون فيه نجاسة، وأن يكون فيه قوة أكثر من بول الغلام. قالوا ذلك. وعلى كل حال التعليلات التي ذكروها هي تعليلات التمسوها، ولم تأتي الشريعة، لم يأتي نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ذلك، ولم يأتي دليل في بيان الحكمة من هذا، ويكفينا أننا نقف عند النص ونعمل بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه المسألة بول الغلام وبول الجارية إذا لم يأكل الطعام هي موضع خلاف، فمنهم من لم يفرق بينهما، يعني جعل الحكم بينهما واحدا، ولا شك أن المصير إلى الحديث هو الواجب المتحتم، وهذا الحكم في بالنسبة للغلام إذا لم يأكل الطعام. وأما إذا أكل الطعام فإنه يجب غسله كسائر النجاسات، وغائطه برازه كذلك يجب غسله، وهذا من النجاسات المخففة، يعني بول الغلام من النجاسات المخففة كالمذي، والمذي هو ماء رقيق، المذي ماء رقيق يخرج عند ملاعبة الرجل زوجته، فيخرج ماء رقيق أبيض، يخرج ماء رقيقا أبيض، فهذا ينقض الوضوء وهو نجس، ولكنه يكفي أن ينضح المكان الذي وقع فيه، يعني إذا أصاب الثوب ينضح، بمعنى أن يأخذ كفا من ماء ويرش به المكان الذي صار فيه هذا المذي، ويغسل ذكره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسهل بن حنيف اغسل ذكرك وتوضأ، وقاله لعلي رضي الله تعالى عنه. وأمر كذلك بالنضح، فالحكم في المذي أنه يغسل ذكره وأنثيه، يغسل الذكر والخصيتين، وإذا أصاب الثوب أو السروال أو أصاب الموضع فإنه يكفي أن ينضحه، لأنه من النجاسات المخففة ويبتلى به الناس كثيرا. والشريعة دائما من أصولها، من أصول الشريعة الإسلامية، التشريع الذي فيه سهولة للناس ويسر على الناس، وفيه رفع للحرج عنهم، كما قال الله تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقفنا أمس قال: وبول ما يؤكل لحمه، وبول ما يؤكل لحمه، وروثه، ومنيه، ومني الآدمي، ورطوبة فرج المرأة، وسؤل الهرة، وما دونها في الخلقة طاهر. هذا حكم لمسائل، حكم واحد لمسائل متعددة. بول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه، بول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه، قال طاهر. الأدلة على ذلك، الدليل على هذا أن بول ما يؤكل لحمه وروثه، رجيعه ومنيه طاهر، الدليل على هذا حديث أنس رضي الله تعالى عنه، حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن قوما من عقل اجتووا المدينة، قدموا مهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يلحقوا بإبل الصدقة، وفي بعض ألفاظ الحديث أمر لهم بلقاح، وقال: اشربوا من أبوالها وألبانها فإن في هذا علاجا لهم. فذهبوا ولحقوا بالإبل وباللقاح التي أمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بها، حتى إذا صحوا وذهب عنهم الوخم، تآمروا ونزغ فيهم، نزغهم الشيطان، فعدوا على الراعي واستاقوا الإبل، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهم، ثم لحقهم، عدوا على الراعي فقتلوا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهم فبعث في آثارهم وجيء بهم، ثم فعل بهم كما فعلوا بالراعي، سمل أعينهم وتركهم في الشمس في ظهر الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا جزاء لهم. وهؤلاء لأنهم محاربون لله ورسوله، فعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم بمثل فعلهم. والشاهد في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يلحقوا باللقاح بهذه الإبل، وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها. قال هذا فيه دليل على أن أبوال ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام، أن أبوال ما يؤكل لحمه أنه طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بأن يغسلوا الآنية التي أصابها البول، لم يأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يغسلوا الآنية التي أصابها البول، ولم يأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يغسلوا أفواههم من بول الإبل، ولم يأمرهم أن يغسلوا ما أصاب أجسادهم وثيابهم من أبوال الإبل التي لا يسلم من لابسها من ذلك. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى ومالك ذهبوا إلى نجاس، وغيرهم يعني من أهل العلم ذهبوا إلى أن أبوال ما يؤكل لحمه وروثه رجيعه ومنيه طاهر، لهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا في سنن أبي داود جاء في سنن أبي داود عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، جاء في سنن أبي داود عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنصلي في مبارك الإبل؟ فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. وسئل عليه الصلاة والسلام هل نصلي في مرابض الغنم؟ قال صلوا في مرابض الغنم فإنها بركة. ولا تناقض بين نهيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في مبارك الإبل ومعاطنها وبين إذنه صلى الله عليه وسلم للعرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل، لا تناقض بين هذا النهي وبين إذنه وأمره للعرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل، فلا تناقض بين النهي وبين الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في مبارك الإبل ومعاطنها، وهو المكان الذي تأوي إليه، نهى عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فيه لا لأجل النجاسة، لا لأجل النجاسة، فإن الحديث علل للنهي في هذا فقال فإنها من الشياطين، فإنها من الشياطين، دل هذا أن هذا هو العلة في النهي عن الصلاة في مبارك الإبل لأنها من الشياطين، وليس المعنى أن مادتها من الشياطين، يعني أنها خلقت من الشياطين، أنها من مادة الشياطين ومن جسم الشياطين، فليس هذا هو المعنى، وإنما المعنى أن فيها من صفات الشياطين وهو النفار، النفرة والعتو والغلظ الذي فيها هذا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أخبر أن على ذروة كل بعير شيطانا، أخبر أن على ذروة كل بعير شيطانا، فالذي يدل عليه هذا النهي أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لا لأجل نجاسة أبوالها التي في المعاطن، ولا لأجل نجاسة رجيعها، وإنما لأجل أن ذلك مظنة أن يكون مأوى للشياطين، لأن الشياطين تألف الإبل، والشريعة فرقت بين الإبل وبين الغنم في مثل هذا، كما فرقت بين رعاتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال السكينة في أهل الغنم، قال السكينة في أهل الغنم، والكبر والخيلاء في أهل الإبل، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الغنم وبين الإبل، وفرق بين رعاة هذه وبين رعاة هذه، لأن الإنسان يتأثر بما يأكل، وبين أيضا أكل لحوم الإبل وبين أكل لحوم الغنم، فلذلك قال النبي لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له في حديث جابر في حديث سمرة، قيل للنبي عليه الصلاة والسلام أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. ففرق عليه الصلاة والسلام بين لحوم الإبل، وفرق بين لحوم الغنم، وفرق بين معاطن هذه ومرابض الغنم، وبين رعاة الإبل وبين رعاة الغنم. فهذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل ومعاطنها لا يناقض ولا ينافي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يشرب العرنيون من ألبانها وأبوالها، فليس هناك تناقض بين أمره صلى الله عليه وسلم وإذنه بذلك وبين نهيه عن الصلاة في مبارك الإبل، فإن النهي من النبي عليه الصلاة والسلام عن مبارك الإبل وعن الصلاة فيها لأجل أمر آخر لا لأجل النجاسة، لأن هذا مظنة يكون مأوى للشياطين، والشياطين إذا حضرت في عمل فإنها أقل شيء تشوش على الإنسان في عمله وتداخله الوساوس وتقل بركة هذا العمل الذي حضره الشيطان، قال الله تبارك وتعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. فالدليل حديث أنس رضي الله تعالى عنه في إذنه للعريين أن يشربوا من أبوال الإبل، فيه دليل على أن أبوالها طاهرة، فيه دليل على أن أبوال الإبل طاهرة، وأن رجيعها أيضا طاهر، لأنه لا فرق بين رجيعها وبين بولها. ثم إن في المسألة خلافا، هذا هو الراجح الذي ذكرناه لكم، أن أبوال ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه أنه طاهر لهذا الحديث، ولقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم فإنها بركة. وهذا يدل على طهارة بولها، وكذلك يلزم منه طهارة رجيعها، لأن الذي يصلي في مرابضها لا يسلم غالبا من أن يصلي على بعرها وعلى الأرض التي بالت فيها، وهذا مشاهد، فإن الأرض تكون معممة ببولها وتكون كذلك معممة ببعرها، فهذا يلزم منه أن هذا طاهر، أن بولها وأن رجيعها وبعرها بأنه طاهر، هذا الحديث يدل على ذلك. وفي المسألة خلاف، فبعض أهل العلم ومنهم الشافعي رحمه الله تعالى والظاهرية ذهبوا إلى أن أبوال ما يؤكل لحمه أنه نجس، واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول، وفي بعض الألفاظ لا يستنزه من البول. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتى له بجريدة رطبة من النخل، فشقهما نصفين وجعل على كل قبر شيئا منها، فقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. وفيه دليل على ثبوت عذاب القبر، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. هذا الحديث أخذ منه الشافعي رحمه الله تعالى ومن وفقه من أهل العلم بأن بول ما يؤكل لحمه وروثه أنه نجس، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه كان لا يستتر من البول، لا يتنزه من البول. قال: والبول هنا إما للاستغراق وإما للجنس، فإذا كان للاستغراق فيشمل كل بول، وإذا كان للجنس كذلك، فهو إما لهذا وإما لهذا. وهذا هو الدليل الذي تدور عليه المسألة عند من قال بنجاسة بول الإبل أو بول البقر والغنم. لكن الرد على هذا الدليل، أن الدليل هذا الذي استدلوا به على نجاسة بول الإبل والغنم والبقر وما يؤكل لحمه، أنه لا يتم لهم الاستدلال به، فإنه جاء في بعض ألفاظ البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، لا يستنزه من بوله. فدل هذا على أن البول الذي دخلته الألف واللام، أن أل فيه أنها تقوم مقام الضمير، لأنه جاء في الحديث: كان لا يستنزه من بوله. قالوا فهذا يدل على أن البول المراد به هنا ليس للاستغراق ولا للجنس، وإنما هو للمعهود الذهني، وهو بول الرجل نفسه، كان لا يستنزه من بوله. فقد جاء بهذا اللفظ في البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. وهذا هو الراجح، الراجح بأن بول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه أنه طاهر، لهذه الأدلة التي ذكرناها، أدلة حديث أنس رضي الله تعالى عنه في قصة العرنيين، ولقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم. والبقر ملحقة بهذا، البقر لا أعلم دليلا خاصا بها ولكنها ملحقة بهذا، ويلحق بهذا أيضا كل ما يؤكل لحمه، يلحق بهذا كل ما يؤكل لحمه، فرجيعه ومنيه وبوله طاهر. قال: ومني الآدمي، قال: ومني الآدمي، مني الآدمي أيضا ذكر المصنف بأنه طاهر. والمسألة فيها أيضا خلاف، ولكن الراجح أن مني الآدمي طاهر. والدليل على ذلك، الدليل على هذا ما روت عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم أنها قالت: كنت أفرك الثوب، كنت أفرك الثوب من مني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه، وفي بعض ألفاظه: كنت أحكه بظفري يابسا فيصلي فيه. فهذا يدل على طهارة المني، ولا يرد عليه أن مني الأنبياء أنه طاهر، لأنه قد خالط مني المرأة، لأنه قد خالط مني المرأة، فإن المخالطة هنا تجعله ليس وحده، وإنما هو مخالط لمني المرأة، فهذا فيه دليل على طهارة مني الآدمي. وأيضا لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بغسله، مع عموم البلوى به وكثرة تكراره وتعرض المسلم له في حياته صلى الله عليه وسلم. والأصل البراءة الأصلية، الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة، حتى يأتي دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في الكتاب العزيز، حتى يأتي دليل بنجاسة الشيء، فالأصل الطهارة. ولم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بغسل المني، فإذا لم يأتي دليل بغسله بقي على الطهارة الأصلية، بقي على البراءة الأصلية، وبقي هذا المني طاهرا. وحديث عائشة يدل على ذلك، فإنه لو لم يكن المني طاهرا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسله، ولما اكتفى بحته من ثوبه وقلعه يابسا بالظفر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحيض، قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحيض لما سئل عنه قال: تحته ثم تقرصه، تقرصه بالماء، تحته بمعنى أنها تحكه بظفر أو بعود حتى يذهب، حتى يذهب عينه. قال: ثم تقرصه بالماء، يعني تدلكه، تدلكه برؤوس الأصابع بالماء. قال: ولا يضر بعد ذلك، لا يضرك بعد ذلك أثره. وهذا لم يأتي في المني. ثم إن من الأدلة على طهارة المني أنه أصل الإنسان، أنه أصل الإنسان، والله تبارك وتعالى قال: ولقد كرمنا بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم. والتكريم هذا يقتضي، يقتضي هذا التكريم ألا يكون أصله نجسا، يقتضي هذا التكريم لابن آدم ألا يكون أصله نجسا. وهذا المني هو أصل الإنسان وأصل الأنبياء وأصل عباد الله الصالحين والأولياء، وتأبى حكمة الله عز وجل أن يكون أصل هؤلاء نجسا. هذه أدلة كافية لطهارة المني، فإذا أصاب الثوب لا يلزم غسله، ولكن لو غسله تنزها ونظافة فإن ذلك لا بأس به وذلك جائز. وهذا من باب
التنزه ومن باب التطهر وفعل الأفضل والأحسن، كما أن الإنسان يغسل ثوبه من البصاق ويغسله مثلا من المخاط ونحو ذلك، فإنه إذا غسل ثوبه فهو أحسن وأفضل، إذا غسل موضع المني من ثوبه فهو أحسن وأفضل، لكن لا يلزم منه ذلك ولا يدل على أنه نجس، لا يدل على أن المني نجس. هذه أدلة مجملة وأدلة كافية في جعل المني طاهرا، فإذا أصاب الثوب أو أصاب مثلا البقعة فإنه غير متنجس غير نجس. ومن أهل العلم من ذهب إلى نجاسته، من أهل العلم من ذهب إلى نجاسته وقاسه على البول، قال لأنه من مخرج البول. وعلى كل حال هذا لا يدل، القياس هذا لا يدل على نجاسته ولا قياس مع النص، والراجح بأن المني بأنه طاهر. نستفيد أيضا من عبارة المصنف رحمه الله تعالى أن بول ما لا يؤكل لحمه ومنيه ورجيعه أنه نجس، وهذا ظاهر لأن هذه محرمة، محرم أكلها وما خرج منها، ما خرج منها محرم ونجس، فبولها نجس وروثها ورجيعها كذلك نجس. قال ومني الآدمي، قال ورطوبة فرج المرأة، قال بأنه طاهر رطوبة فرج المرأة. قد يحصل ويكون من بعض النساء رطوبة في فرجها، خاصة إذا كانت في أواخر حملها، فيحصل أن تبتلى بهذا، ولا شك أن إيجاب غسل عليها ما أصاب الثوب مثلا أو اللباس أن في ذلك حرج، والأصل في الأشياء الطهارة إلا ما جاء الدليل بالنص عليه على أنه نجس. فقال رطوبة فرج المرأة وسؤر الهرة إلى آخر، قال طاهر. فالمرأة قد يكون يعني من بعض النساء أن يخرج من فرجها رطوبة، خاصة إذا كانت حاملا في الأيام الأخيرة والوقت الأخير من الحمل يخرج، تبتلى بمثل ذلك. وهذا الخارج من هذا خارج منها الصحيح بأنه طاهر لا يلزم من ذلك أن تغسل الثوب منه. ومن أهل العلم من قال بأنه نجس، والصحيح بأنه طاهر، حتى إن منهم من قال بأنه لا ينقض الوضوء، حتى إن منهم من قال بأن ذلك لا ينقض الوضوء، لكن أعدل الأقوال وأوسطها أنه طاهر وأنه ينقض الوضوء لأنه خارج من سبيل. فإذا خرج من فرجها مثل هذه الرطوبة فإنه طاهر وينقض الوضوء. فإذا كان هذا مستمرا، إذا كان هذا الخروج منها مستمرا، وهذا لا يكون عند النساء كلهن وإنما يكون عند البعض منهن، فإذا كانت هذه الرطوبة مستمرة دائمة فهذا حكمه حكم السلس، فتغسل الموضع ثم تتوضأ إذا دخل وقت الصلاة وتتحفظ حتى لا يسيل ذلك إلى ثيابها، ثم تصلي في الوقت ما شاءت فروضا ونوافل. وأما إذا كان مثلا يسيل منها في وقت دون وقت وهناك متسع فتصبر للوقت الذي ينقطع فيها هذا الشيء ثم تتوضأ، بشرط ألا تخاف فوات خروج الوقت. وأما مثلا إذا كان يخرج الوقت بسبب تأخيرها وانتظارها فإنها تتوضأ على كل حال، تغسل الموضع ثم تتوضأ، ولكن إذا كان ينقطع مثلا في بعض الوقت فتنتظر حتى ينقطع في أي وقت من الأوقات ثم بعد ذلك تتوضأ وتصلي في الوقت، فهذا حكمه حكم السلس. السلس كذلك، السلس وهو خروج البول وعدم التحكم فيه، فمن الناس من يبتلى بهذا، نسأل الله العافية. فإذا كان ينقطع هذا السلس في بعض أجزاء الوقت، فعليه أن ينتظر إلى أن ينقطع في هذا الوقت ثم يتوضأ. وإذا كان مستمرا في جميع الوقت، جميع أجزاء الوقت، فإنه إذا دخل الوقت يغسل فرجه ويتوضأ ثم يتحفظ حتى لا يسيل ذلك على ثوبه، ويدخل في الصلاة. إذا دخل الوقت يدخل في الصلاة ولا يضره إذا نزل، وحتى لو أصاب ثيابه لا يضره، لأن الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. قال: وسؤر الهرة، وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. سؤر الهرة، سؤر الهرة طاهر، يعني لو شربت من إناء أو أكلت من طعام أو مثلا أخذت من لحم فأصابه من لعابها فإن هذا طاهر. لحديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أنه صب له ماء يتوضأ به، صب له ماء يتوضأ به، فجاءت هرة فأسقى لها الإناء، فأسقى لها الإناء وامرأة ابنه تنظر إليه، امرأة ابنه تنظر إليه يعني تتعجب، فقال لها: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها ليست بنجس، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وهذا من تيسير الشريعة ومن كمالها ومن رفعها الحرج، لأن الشريعة سهلة، فلو أن الناس شدد عليهم ووجب عليهم أن يغسلوا الآنية وأن يغسلوا سؤر الهرة وأن يريقوا الماء أو الطعام الذي تأكل منه الهرة مثلا، فإن في ذلك حرجا ومشقة عليهم لكثرتها في البيوت وتردادها. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم، يعني من المترددات عليكم، تتردد الهرة مرة بعد مرة على أصحاب البيت وتلازمهم، فهي ملابسة لهم، وهذا من يسر الشريعة. فالماء الذي شربت منه الهرة طاهر وليس بنجس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. فهذا الحديث يدل على أن سؤرها طاهر. قال: وما دونها في الخلقة، ما دونها في الخلقة مثلا كالفأرة مثلا، فإن سؤرها طاهر، لكن لا يفهم أحد بأنها لو وقعت في سمن مثلا أو في دهن أو ما إلى ذلك فماتت فيه أنها طاهرة، لا، لأن الميت نجسة، سواء كانت طاهرة في الحياة أو لم تكن طاهرة، فالميتة نجسة حتى ولو كان مما يؤكل لحمه، فإنه ينجس الماء وكذلك الطعام. قال: وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. قال: وسباع البهائم، وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة. سباع البهائم، السباع هي ما تأكل البهائم بخلقتها تفترس وتعيش على الافتراس وأكل لحوم الحيوانات كالأسد والنمر والذئب مثلا. وأما الضبع فجاءت الشريعة بحله، جاءت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحله وإن كان حيوانا مفترسا، فجاءت الشريعة الإسلامية بحل أكله. فهذه السباع، قال: سباع البهائم والطير، يعني وسباع الطير وسباع الطير نجسة، فلو مثلا شربت من إناء فإنه ينجس بذلك إذا تغير بنجاسة الماء، أو مثلا وردت على المياه القليلة فراثت فيها تبرزت فيها وبالت فيها، فإن من العادة أن السباع إذا وردت على الماء تشرب ثم تبول وتروث في هذا الماء. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن الماء ترده السباع، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الماء ترده السباع، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا يدل على نجاسة سؤرها وعلى نجاسة بولها ورجيعها، فإذا وردت على ماء فشربت منه وبالت فيه وخالطته فإنه ينجس إذا تغير بنجاسة. إذا كان أقل من إذا كان قلتين فتنجس بذلك وتغير بهذه النجاسة ينجس، عليه أثرا للنجاسة، يعني لم نرى عليه أنه تغير بأن كان غالبا لبولها أو لسؤرها فإنه لا ينجس بذلك، لأنه يحمل الخبث ويكون قويا على إذابة النجاسة فتذوب النجاسة فيه ويتحملها. ففي هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر لما سئل عن السباع ترد المياه بين مكة والمدينة وترد على الحياض، فقال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، دل بهذا على أن سؤرها وأن رجيعها وبولها أنه نجس، لأنه لو لم يكن نجسا لما قيده النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، لأن هذا هو سبب السؤال، هذا هو سبب السؤال من النبي عليه الصلاة سبب السؤال للنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني أنه إذا وردت عليه السباع لا تضره، والقلتان هما الجرتان الكبيرتان، والجرة قالوا بأنها تسع قربتين وشيئا، يعني إذا كان الماء بمقدار خمس قرب، إذا كان الماء بمقدار خمس قرب فأكثر فإنه يحمل الخبث، أي أنه يكون دافعا لما ينزل فيه من الخبث ويتحمل ولا يضره ما وقع فيه. طيب، وإذا كان أقل من القلتين، هذا الحديث يدل بمفهومه على أنه يتنجس. إذا ورد عليه السباع فبالت مثلا أو شربت منه فإنه يكون في سؤرها شيء منه، فمفهوم الحديث على أنه إذا كان أقل من القلتين أنه يحمل الخبث، لكن نقول هذا المفهوم يعارضه منطوق عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، لما سئل عن بئر بضاعة في سنن أبي داود وفي غيره، سئل عن بئر بضاعة وهي بئر معروفة بالمدينة، سئل عن بئر بضاعة وما يلقى فيها من الحيض وما يلقى فيها من الجيف والكلاب، فسئل عنها وعن الوضوء بمائها، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فهذا المنطوق عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارضه المفهوم، لا يعارضه مفهوم إذا بلغ الماء قلتين، فالحديثان متفقان منطوقا، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث منطوقه يوافق قوله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فكلا الحديثين متفق في المنطوق في أن الماء لا ينجسه شيء. بقي معنا المفهوم، مفهوم حديث القلتين دل بمفهومه على أن ما دون القلتين أنه ينجسه ما يلاقيه من النجاسة وأنه لا يتحمل هذه النجاسة، لكن نقول هذا المفهوم لا يعارض منطوق قوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. يبقى معنا إذا تغير، القليل، ما هو أقل من القلتين؟ فإذا تغير بنجاسة يعني من السباع أو من غيرها فإنه يكون نجسا، وسواء كان الماء قليلا أو كان كثيرا إذا تغير بنجاسة فإنه يكون نجسا بالإجماع، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. وهذه الزيادة ضعيفة بإجماع أهل الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، ولكن الإجماع العمل والدليل هنا للإجماع، فقد أجمعوا على العمل بهذه الزيادة، وأن هذه الزيادة أجمعوا على أن الماء صحة معنى هذه الزيادة، فأجمعوا على أن الماء إذا تغير بنجاسة بلون أو بريح أو بطعم فإنه يكون نجسا سواء كان قليلا أو كان كثيرا. فسباع البهائم وكذلك الطير إذا وردت على الماء وكان قلتين فإنه يحمل الخبث، وأما إذا كان أقل من ذلك فإن لم يتغير بهذا فلا يضره، وإن تغير ضره ذلك. وسباع البهائم نجسة لا شك، وسباع الطير أيضا، سباع الطير كالصقر وكالنسر والكل والحدأة مثلا فإن هذه من سباع الطير، والرخم، تأكل الجيف وهي نجسة. بقي معنا هنا قال والحمار الأهلي، أخرنا الكلام عليه لأن فيه خلافا بين أهل العلم. قال والحمار الأهلي والبغل منه نجسة، الحمار الأهلي يخرج الحمار الوحشي، والحمار الوحشي طاهر وحلال وقد أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحمار الأهلي فهو قال هنا قال نجس، الأهلي والبغل من، البغل هو ما يتولد من الخيل والحمار، فإذا أنزوا الحمار على الخيل فإنه يتولد من الخيل البغل، وهو بين الحمار وبين الخيل، يعني ليس حمارا في شكله، يعني ليس حمارا في صفاته وليس خيلا، بل يكون بينهما. فقال الحمار الأهلي والبغل من، البغل من يعني إذا كان البغل من الحمار الأهلي فيكون نجسا، هذا المذهب. يفهم من قول المصنف رحمه الله تعالى أن البغل إذا كان متولدا من حمار وحشي نزى مثلا على خيل فإنما يكون منهما، يكون طاهرا لا نجسا، هذا مذهب، هذا على كل حال بالإجماع في مثل هذا. لكن الحمار والبغل المتولد من الحمار الأهلي نجسة على المذهب. والذي اختاره بعض أهل العلم أن الحمار سؤره وسؤر البغل أنه طاهر، أن الحمار سؤره، بخلاف مثلا روثه، روث الحمار نجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء له بروثة، قال إنها ركس، إنها روثة حمار، فروثة الحمار نجسة وكذلك روثة البغل نجسة. لكن سؤر الحمار، سؤره من الماء وعرقه ولعابه، هذا على ما ذهب إليه المصنف بأنه نجس، واختار بعض أهل العلم بأن ذلك طاهر، بأن سؤره، سؤر البغل وسؤر الحمار وعرقه ولعابه، بأن ذلك طاهر. وممن اختار ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى. والإمام مالك رحمه الله تعالى يذهب إلى هذا، والراجح بأن سؤر الحمار والبغل أنه طاهر، والدليل على ذلك الأصل الطهارة، ولم يأتي نص صريح بأن سؤره وعرقه ولعابه أنه نجس، لم يأتي نص بذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يركبون هذه الدواب وكانوا يسقونها في آنيتهم، وكانوا أيضا يلابسونها كثيرا، ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام في حديث واحد بأنهم يغسلون الآنية إذا شربت، مع أنه عليه الصلاة والسلام ذكر مثلا أن بعض الدواب النجسة وبعض البهائم النجسة أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالغسل منها. فإذا لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل سؤرها، ولم يأمر صلى الله عليه وسلم بغسل ما وقع من لعابها في الثوب وما يتعرض له المسلمون في عهده عليه الصلاة والسلام من عرقها الذي مثلا يكون من أثر ركوبها والتنقل بها والأسفار عليها، ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بالنظافة والتطهر من ذلك، يدل ذلك على طهارتها، وهذا هو الراجح الذي يترجح بأن البغل والحمار أن سؤرهما طاهر. فلو مثلا شرب البغل والحمار من ماء، إذا شرب من ماء وبقي من سؤره شيء، فإنه يتوضأ به المسلم ويغتسل به ولا حرج في ذلك، ويغسل به ثيابه ويزيل به النجاسة ولا حرج في ذلك، والله أعلم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، وأن يختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة أجالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد هذا قال: باب الحيض، نأتي إن شاء الله ونتكلم عليه في الدرس الآتي إن شاء الله تعالى.